الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله سادات العالمين. وعجل فرجهم والعمل عنده. كان الكلام في مبنى الشيخ الأنصاري في ما هو الواجب في مقدمة الواجب، فكان مبنى الشيخ أنه لابد من قصد التوصل. وبالتالي توجيه الشيخ هكذا أنه الواجب لابد أن يكون محل إرادة للمكلف وما شابه ذلك، فلابد أن يقصد فيه التوصل إلى ذي المقدمة. فما قصد به التوصل إلى ذي المقدمة يكون واجباً. أشكل عليه الإعلام على حال أنه المقدمية وهي التهيئة والتمهيد لذي المقدمة، هذا المناط موجود في كل المقدمات سواء قصد بها التوصل أو لم يقصد. فبالتالي بعبارة أخرى، قصد التوصل حيثية تقييدية، حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. المقدمية عفواً، المقدمية حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. لأنه مثلا الشيخ الواجب أن يقصد ما هو الواجب، والواجب عنوان المقدمة. استدل الشيخ هكذا مر بنا أمس، عنوان المقدمة، عنوان المقدمة أن يقصد بها التوصل. فإذا لم يقصد التوصل لم يحقق ما هو الواجب. استدلال الشيخ بعنوان المقدمية، رد الأعلام يعني صاحب الكفاية وغيره من الأعلام منهم النائني، أن عنوان المقدمية ليس عنوان تقييدي، عنوان تعليلي. عنوان تعليلي وعنوان تقييدي مر بنا أمس بحث مهم، يعني في سواء في العبادات أو في المعاملات، يعني عدة معاني له العنوان التقييدي. ربما الفلاسفة عندهم 5 اصطلاحات في معنى الحيثية التقييدية، 5 اصطلاحات مع المناطق وكذا، 5. العرفاء عندهم يعني في مقابلة الحيثية التعليلية 5 اصطلاحات معاني يستعمل بمعاني عديدة. فالتقابل له 5 تقابلات. بالتالي أحد معاني اصطلاحات الفقهاء هو كالتالي: حيثية تقييدية المراد به ماذا؟ يعني يقصد قصدي، مثل ما مر ظهرية الظهر عنوان تقييدي، ظهرية الظهر. وحتى مثلا ضرب الطفل مثلا تأديبا كذا عنوان تقييدي، الداعي فيه عنوان تقييدي. فبعض العناوين تقييدية في باب المعاملات هم يستعملون هذا الاصطلاح تقييدي وتعليلي. مثلا العنوان الذي يوجب تباين المبيع الذي عين في العقد عن الذي يقبض، يعبرون عنه عنوان تقييدي، اختلاف نوعي مثلا يوجبه وما شابه. مثل حنطة ورز، حنطة مع الرز عنوان تقييدي. بعض العناوين لا تعليلية في المعاملات، مثل شرط المنضم إلى العقد، تخلفه لا يجب بطلان البيع مثلا، أو بعض الشروط التي هي من قبيل الأوصاف تخلفها لا يجب بطلان البيع أو العقد من قبيل الأوصاف. المقصود بحث التقييد والتعليل يستعمل بمعاني عديدة، هم في علم الأصول يستخدم في عدة معاني، يعني في مقابل تقييدي في مقابل تعليلي، تقييدي آخر في مقابل تعليلي آخر، هنا ما جرى. فلا بد من التثبت. مثلا أحد معاني في الفقه والأصول، أحد معاني الحيثية التقييدية وحدة المطلوب، هذا غير اصطلاح آخر. وفي معنى آخر تعدد المطلوب مثلا، هذا معنى آخر للتعليلي والتقييدي. فالمقصود أيما كان اصطلاح حيثية تقييدية وحيثية تعليلية يستعمل بمعاني عديدة جدا، سواء في الفقه أو في الأصول أو في العلوم العقلية. فها هنا عنوان المقدمية رد الأعلام على كلام الشيخ، أن عنوان المقدمية حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. مقصود هنا يعني ليست حيثية مقصودة وتقصد، المقدمية علة طرو الوجوب الغير على ذات الخارجية المقدمة وليس حيثية تقييدية تقصد. هذا كلام الأعلام في رد الشيخ. المرحوم الاصفهاني حاول يعني يوجه مبنى الشيخ الأنصاري، على كل هاي تدقيقات بعضها أشبه بالحزلقات العقلية الدقية هي أكثر ما هي على كل بحوث جدوائية قوية. أيام ما كان بس نستعرض كلام الأعلام، يعني في تمرين في الدقة. هي المباحث اللي يذكروها أهم من نفس المبحث، هذه من هالجهة مهمة. المرحوم الصواني يقول إن يمكن ندافع عن كلام الشيخ الأنصاري بأي بيان، بهذا البيان يعني يمكن أن ندافع عن الشيخ. الندافع الوجه الأول في الدفاع أن كل الحيثيات في الأحكام العقلية كلها تقييدية، هذا التقييدي والتعليلي، يمكن تقييدي ويمكن تعليلي، إنما هو في الأحكام الشرعية الاعتبارية. أما في الأحكام العقلية فكلها طرا تقييدية. سواء في العقل النظري أو في العقل العملي. فمثلا في العقل العملي يضرب الطفل للتأديب، في الحقيقة الحسن للتأديب ليس للضرب نفسه. وهلما جرى مثلا الضرب لأجل العدوان لقبح العدوان لا الضرب نفسه، ولما جرى فالتعليلات الموجودة في الأحكام، الأحكام العقل العملي يعني قبح وحسن، الحيثيات التي تؤخذ كلها طرا تقييدية. تقييدية يعني هي موضوع الحكم في الحقيقة، هي متعلق الحكم. لاحظوا هنا كلام الإعلام ليس في قيود الوجوب، قيود الحكم العقلي قيود الوجوب، كلامه في قيود الواجب، إن الحكم العقلي وجوب عقلي يتعلق بأي واجب. فهنا محط الكلام، فيدعى عند الصهاني أن القيود في متعلق حكم العقل كلها تقييدية وليست تعليلية. مثلا في العقل النظري، لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا، مثلا استحالة شيء للتسلسل أو للدور، المستحيل هو التسلسل بالذات، هو الدور بالذات مثلا، أو هو التناقض بالذات. البقية الأمور مستحيلة بالتبع وليس مستحيلة بالذات. ففي العقل النظري أيضا القيود تقييدية وليست تعليلية. لازلنا في هذا المجال أن كلام الأعلام الآن في قيود متعلق الحكم ليس في قيود الوجوب. موضوع الحكم بمعنى المتعلق. فهذا كلام على كل مرحوم الصهاني. طبعا هذا المبحث بغض النظر عن المقام، المقام ربما ليس بذيك الخطورة، لكن نفس هذا المبنى صحيح مو صحيح يترتب عليه يعني تداعيات في أبواب الأصول، أبواب المعارف، أبواب العقائد كثيرة. توجيه آخر، إذن عنوان مقدمية بدعوة المرحوم الصهاني عنوان تقييدي لا محالة، لأنه هو تقييد في الحكم العقلي، فالعقل يحكم بالوجوب الغيري. فعنوان مقدمية كحيثية تعليلية هي تقييدية وليست تعليلية، فلا محالة لابد من قصد التوصل. من عنوان مقدم يعني عنوان المقدمة ليس المعنون بالمقدمة، المسمى بالمقدمة، عنوان المقدمة. عنوان المقدمة لا محالة يكون يعني قصد التوصل. هذا توجيه المرحوم الصهاني. له توجيه آخر المرحوم الصهاني أن الوجوب إنما يتعلق بالفعل الاختياري لا الفعل غير الاختياري، والاختيار هو فيما إذا كان صادر ذات المقدمة عن إرادة واختياره، وبالتالي أن يلحظ فيها ذي المقدمة. يعني ما يريدها الإنسان، يريدها بالحظ، يريدها بالحظ ذي المقدمة، لا يريدها، لا يريد ذات المقدمة بالحظ نفسها، إنما يريدها بالحظ ذي المقدمة. فبالتالي إذن الحصة الواجبة عقلا من الوجوب الغيري هو الفعل الاختياري الإرادي. ومتى يريد الإنسان المقدمة؟ يريدها لا لنفسها، للوصول لذي المقدمة، إذا مع قصد التوصل. هذا استدلال ثاني لمرحوم الصهاني. الأعلام أجابوا عن كلام الصهاني بأجوبه، يعني السلخوي كغيره من الأعلام، أنه في الأحكام العقلية نعم نقبل بأن الحيثيات طرا تقييدية لا تعليلية، لكن تطبيقها في المقام هو في محله. لما؟ لأن كلامنا في الحكم الشرعي ليس في الحكم العقلي، في الحكم الشرعي ليس في الحكم العقلي. هنا بعد فائدة في نفسها ثمينة بغض النظر عن المقام، المقام كما ذكرت مو بالضرورة ذا خطورة كثير على المبحث يعني، وثمراته ليست ذات خطورة بذاك الحد، لكنه نفس المبحث مهم. هل الحكم العقلي طرا عقل نظري عقل عملي حيثياته كلها قيود حيثيات تقييدية ليست تعليلية أم لا؟ أي في نفس المبحث مهم. مبحث آخر مهم في نفسه بغض النظر عن المقام، هل الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي كلما حكم به العقل حكم، هل الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي يأخذ مقاسات الحكم العقلي أم لا؟ يأخذ مقاسات قالب الحكم العقلي طابق النعل بالنعل أم هو بالضرورة يأخذ حدوده وقالبه؟ النائيني يصر أنه مو بالضروري العقل كاشف، كاشف عن أصل في الجملة، يعني عن أصل وجود الحكم الشرعي. أما حدود الحكم الشرعي يجب أن يتابع الشارع العقل البشري؟ لا، مو بالضرورة. العقل البشري قد يستكشف حقيقة بحدود قدرة إدراكاته، لكن لا يعني الحق. لطيفة هاي، مبحثها في نظرية المعرفة، بغض النظر عن بعد علم الفقه، علم المعارف. استكشاف العقل لحقيقة البشري المحدود لا يعني أن الحقيقة حدودها بحدود ما أدركه العقل، ما أدركه العقل. أصل الحقيقة يكشفها. بلا قياس بلا مثال، العقل مثلا يدرك وجوب الباري، وجود الباري، وجوب الباري، وجود الباري، بس مو قال لك لا يدرك كونه الباري، حدود الباري، حدود ليست هو حدود الباري. يدرك الشيء لكن لا يدرك تمام الشيء. هاي نقطة كلش مهمة في نظرية المعرفة. العقل يدرك الشيء لكن ليس من الضرر أن يدرك تمام الشيء، كونه الشيء. العقل يدرك الحقيقة لكن ليس من الضرر أن يدرك تمام الحقيقة. إذا كان الحال كذلك، بحث حسوف هاي قاعدة بعد رابعة ثالثة، بغض النظر عن المبحث في المقام، هل العقل عندما يكتشف شيء يكتشف كل زوايا الشيء، كل حدود الشيء، كل كذا شيء؟ لا، مو بالضروري. سيم العقل البشري كلامنا هذا، في نفسه مطلب مهم في العقائد، في المعارف، في الأصول، في الفقه. الميزة أن أي يحاول يستفيد من دي القاعدة الثالثة القاعدة الثانية. إذا كان العقل يكتشف أصل الحقيقة ولا يكتشف كل زوايا الحقيقة، ليس من الضرر أن الشارع يتابع العقل كلما حكم به العقل. العقل ماذا الذي حكم؟ تمام زوايا الحقيقة؟ لا. ماذا؟ في الجملة من الحقيقة. حكم به الشارع، مو من الضرر أن يطابق حكم الشارع حكم العقل بكل حدوده وزواياه. هذا مبنى يصر عليه الميزناني، ولا بأس متين. الكلام ليس في الإحراز. قد يقول قائل هو المقدار الذي نحرزه من الحكم الشرعي بمقدار ما أحرزنا من الحكم العقلي. كلام في الإحراز شيء، كلام في واقع الحكم الشرعي شيء آخر. عند بيان لطيف آخر الميزناني يستخدمه في موارد عديدة في أبواب الأصول ويفيد في ذلك. جدا بيان لطيف. نكتة أخرى، يعني نفس القاعدة الثانية يبينها ببيان آخر، تاتن بينها بالقاعدة الثالثة أن العقل يدرك أصل الشيء ولا يدرك كل زوايا الشيء. هذا مهم، العقل البشري. بيان آخر لدي الميزة الناعيني في القاعدة الثانية أنه ليس تطابق بالضرورة بين حكم الشرع المستكشف بالحكم العقلي. بيان آخر لي لطيف، أن ربما الشارع اللي استكشفنا حكمه بتوسط العقل ربما أصلاً ملاكه يغاير ملاك العقل. هاي ملاك العقل مثلاً ملاك تبعي هامشي ممكن بالنسبة لحكم الشرع. يعني ربما الشارع يحكم، نعم، وهذا الملاك العقلي ملاك، ولكن عند الشارع ما هو أهم أو مغاير. غاية ما نستكشف بقاعدة الملازمة كلما حكم به العقل حكم به الشارع وجود الحكم الشرعي. أما أن مناط الحكم الشرعي عين مناط الحكم العقلي، مو بالضرورة. ربما عنده مناط آخر أولى، أرتب، أضبط، أثبت. البيان الأول أن حكم الشرع يتبع حكم العقد في أصل المناط لا في زوايا حدود المناط. هذا البيان الأول الميزة النايم اعتمادا على القاعدة الثالثة اللي الآن مرت بنا أن العقل قاعدة عقلية، يعني العقل يدرك أصل الشيء لا زوايا. البيان ده الثاني يقول أصلا من قال لك المناط عند الشارع هو نفس المناط عند العقل؟ نعم مناط العقل مناط عند الشارع، من قال أنه هو العمدة في الحكم أو الأساس أو الركن في هذا الحكم؟ ربما هذا هامشي غير ركني، هذا مبحث جدا مهم لطيف. فمن ثم الميزة النائني في قاعدة الملازمة كلما حكم به العقل حكم بالشرع، لا يلتزم أن الحكم الشرعي يطابق العقل حذو القذة بالقذة وطابق النعل بالنعل، لا يلتزم بذلك. يقول نعم نستكشف الحكم الشرعي حدود مناط، ذاك أمر آخر. أصل الاستكشاف يعني كأنما تلازم في إثباتي وثبوتي في الجملة، لأنه تلازم عيني واقعي ثبوتي، لا هذا غير صحيح، هذا تفسير لقاعدة الملازمة، أن الملازمة يعني بمعنى أصل الاستكشاف الإثباتي وفي الثبوت في الجملة لا بالجملة. يفيد هذا المبحث في مواد عديدة، يفيد. من أحد الآثار اللي رتبها الميزة النانية على دي المباني بغض النظر عن المقام المقدمية والموصلة وقصد التوصل وما شابه ذلك، مثلا إذا انتفى الحكم العقلي وشككنا الحكم الشرعي ينتفي أو لا ينتفي، يسوغ الميزة النائني إجراء الاستصحاب، لأنه لا علم لنا أن حدود الحكم الشرعي بعين حدود الحكم العقلي وبمناط الحكم العقلي، لا علم لنا. فمدام عندنا حالة سابقة بوجود الحكم الشرعي نستصحب بقاءه، هي من ثمرات مهمة عند الميزة النائني. فالحكم الشرعي أوسع العقل إثباتا من الحكم العقلي، الحكم الشرعي أوسع المستكشف بالعقل لكنه أوسع من سبب طريق الاستكشاف وهو الحكم العقلي. هذا خلاصة كلام الإعلام في رد المرحوم الصواني على الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، أنه عند العقل حيثية تقييدية، لكن لما قالك عند الشرع حيثية تقييدية في علم المقدمين. قبل أن ننتقل للمطلب الآخر، أصلاً هاي الكبرى صحيحة اللي ادعاها النصواني في العقليات؟ لا مو صحيح بأي معنى، لأن هنا المراد من التقييدية ليس معنى المناط، المراد من التقييدية هنا يعني قصدية يلتفت إليها، لابد من الالتفات إليها، لابد مثلاً من جعل طابع الفعل لونه الماهوي أو النوعي أو الصنفي مأخوذ في هذه التقييدية الحيثية. هذا أين من بحث الحيثية التقييدية في أحكام العقل؟ اختلاف اصطلاح، هذا ذاك التقييدية معنى مناط ودائر مدار وهذا معنى آخر، ما يربط لأحد ولا آخر، فظاهرا صار خلط في الاصطلاحات. كما مرنا كثير معنى التقييدية هي اصطلاحات عديدة في العلم الواحد فضلا عن العلوم المتعددة. أضف إلى ذلك حتى في أحكام العقل تقييدية بهالمعنى، يعني بعض العلل علة حدوثا ولا حاجة لبقائها. عندنا مثلا سل علل بالمعنى، يعني يكفي في علية العلة الحدوث، سيسميها علة كاملة، معلة كاملة، علة تامة، بحث آخر. في المعقول بحثوا هذا المطلب، أن يمكن أن يكون شيء سبب سببيته أو عليته فقط في الحدوث لا الحدوث والبقاء، ويمكن أن يكون شيء سبب لا بد منه حدوثا وبقاء. أما أن كل السببية الأسباب لا بد منها حدوثا وبقاء، أول كلام. مثلا الحرارة في جسم آخر بسبب النار، أنت تطفي النار الحرارة تبقى مثلا، ما أريد أقول هذه علة فاعلية وعلة إلهية وكذا، مثلا إصطلاحات في علم المعقول. بالتالي علية ما مادية بسميها علة أعدادية، أصلا العلة الأعدادية غالبا ما كذا، أنه يحتاج له حدوثا لا يحتاج له بقاء. وكثير من العلل اللي نسميها علل وأسباب هي علل إعدادية مادية، نحتاج إليها حدوثا ما نحتاج إليها بقاء. فمن قال بأن كل علية وحيثية عند العقل وإدراكات العقل لابد أن يكون تقييدية وعلى الدوام؟ هذا أول كلام. هذه مؤاخذة أخرى يعني على مبنى الكبروي للمرحوم الأصوم. مؤاخذة أخرى بعد، لأن هذه الكبرى في نفسها مهمة لو تمت، السيد خوي قد قبل بها تماما، تلاميذ الكومباني قبلوا بها تماما، والحال أنه عجيب يعني. هو المرحوم الصواني خريج باب الفلسفة، كان المدرس الأول في الفلسفة في حوزة النجف، مدرس الأسوار حسب كتابة الشيخ محمد رضا المظفر. وطبعا تراجم وآخرين نقلوا هذا المطلب عن الأصواني رحمة الله عليه. المدرس الأول في علم الكلام كان المرحوم غضياء الدين العراقي في شرح التجريد، قوي كان الأستاذ الأول. في الفلسفة كان المرحوم الأصواني الأسوار، طبعا بجانب أنهم فقهاء ومدرسي فقه واجتهاد وأصول بس هكذا. أيما كان، فبالتالي هذه مؤاخذة واحد يمكن يسجلها. أيضا مؤاخذة أخرى ذكرناها في العقل العملي على دي الكبرى اللي يدعيها المرحوم الصواني، وارتضاها أكثر تلامذة المرحوم الكومباني الصواني بعد الأستاذ الأول. من مش حد واحد يخالفه، هو الأستاذ الأول في العقليات الله يرحمه، لكن مع ذلك هذه غفلة عند المرحوم الصواني وعند يعني الأعلام. المؤاخذة الأخرى هي نكتة لطيفة ذكرناها مرارا، هي أن ذكرناها في العقل العملي، هم الآن ذكرناها يعني الأعلام هم ذكروها وبلوروها، وإنما ننقلها للتذكير، لسنا نحن مبتكرين لها. النقطة الأخرى أحكام العقل العملي القانونية المرتبطة بالأفعال العملية، أحكام العقل العملي القانونية المرتبطة بالأفعال العملية فرعية عملية ما شئت فعبر، بالضبط منظومتها منظومة القوانين الاعتبارية العقلائية ومنظومة القوانين الاعتبارية الشرعية. بعبارة أخرى، هذه مبحث في نفسها مهم، قاعدة في نفسها مهمة، وهي أن لغة القانون بين العقلاء لغة تصورية التي تناقشني في التصديق، التصديق كل واحد له مدرسة، لغة التصور القانونية اللغة، كل علم له لغة، كل علم له لغة يعني له تصورات مبادئ تصورية، كل علم له لغة، فهني اللغة ليست اللغة اللسانية. علم القانون وضعي شرعي سماوي عقلي، المناشئ القانون ثلاثة، عقل تكوين أو عرف عقلاء أو شرع. هذه بسطها البحث فيها النائيني والعراقي ونفس الأصفهاني، وهذا مبحث مهم في عالم الاعتبار. اللغة بين هذه المناشئ الثلاثة، المدارس الثلاثة، اللغة التصورية موحدة. عندما نقسم الحكم الشرعي وضعي وتكليفي وظاهري وواقعي وهلم جرة وطريقي ونفسي وذاتي، كلها موجودة عند العقلاء وكلها موجودة كتصور، كلها موجودة في حكم العقل العملي أيضا. لأن التقسيمات في الحكم عند الشرع وعند العرف تغير العقل أصلا، ليس هكذا. هذا مبحث يرتبط لأصل الاعتبار بس جدا مهم في نفسه، هل اللغة موحدة أم لا؟ الآن إذا قلنا اللغة موحدة القانونية بين الأحكام الوضعية البشرية المادية الديديدية، معناته أن الشارع يتبع أحكام البشر، هل معنى هذا؟ سؤال بسرعة الجواب، ده ما يتبع. الآن مثلا الشارع، أحد اشتباهات الحداثويين أو المستشرقين، الشارع إذا أتى القرآن بلغة عربية يعني أخذ أعراف العرب الجاهلية، أحكام العرب الجاهلية، أعوذ بالله، حاشا. أو نزلت مثلا الصحف السماوية الأولى بلغة السريانية، يعني أخذ من شعوب السريانية، لا، آشورية كلدانية، لا. أو نزلت التوراة والإنجيل باللغة العبرية، معناته أنه التوراة ككتاب إلهي غير المحرف، والإنجيل أخذ من أعراف بني إسرائيل الخاطئة، لا، مو معنى هذا. وإلا أنت بتنقضي على القرآن، أنقضك على التوراة وعلى الإنجيل وعلى صحف آدم وصحف نوح وصحف إبراهيم والمجد، مو هكذا. اللغة التصورية، الوحدة في اللغة التصورية لا تعني الوحدة في اللغة التصديقية. الوحدة في التصورات لا تعني الوحدة في وين؟ في التصديقات. مع أن في التصورات نسبة مئوية في الجملة، في اختلاف بين الوحي وين، بس إجمالا غالبا. ده مبحث مهم في بحث الظهور. بنية الظهور تعتمد على البحث، أحد الأعمدة التي يعتمد عليها حجية الظهور. معذرة، قواعد كثيرة ذكرها الإعلام واضطر بينها، أهم من نفس المبحث في المقام. إذن وحدة اللغة التصورية القانونية بين الأحكام الوضعية البشرية والشارع، معناته الشارع في أحكامه التابع طبعا في بعض الوسط الداخلي هم متأثر بالعلمانية، هكذا يظن أن الشارع تابع لمن؟ الوحي السماء تابع للعقلاء، لا، ليس تابع للعقلاء. فرق بين الاشتراك في اللغة التصورية عن الاشتراك في اللغة، مبحث حساس خطير في الفرق بين التشريع السماوي والتشريع العرضي، حساس. معذرة أنا أضطر أطول لأن مبحث جدا حساس، وذكروا الأعلام في عساعس بحوث الأصول، بس هو فلسفة علم الأصول، فلسفة التشريع، نفس المبحث هذا خطير جدا. اللغة التصورية معنا اليوم عدة قواعد نقلناها على العالم، نفس اللغة التصورية موحدة، لا اللغة التصديقية موحدة. كثير من الوسط الداخلي الحوزوي يشتبهون، مو الأقصد أكثر جملة اشتباه، يعني وحدة في التصور لا تعني وحدة في تصديق، تصديق ملاكات الشارع شيء آخر. وهذا الوحدة في التصور 80% 90% مو 100%، بس المهم 80 هم لها نسبة، 90 هم لها نسبة. معذرة ولو أطلت عليكم، بس التنور حار. هنا أيضا نقول يا أخي اللغة العقلية عند الفلاسفة التصورية تشترك مع اللغة العقلية عند القرآن وعند الروايات والوحي، لا التصديقات لا المباني. التصديقات مباني شيء آخر، وإلا لو لم تكن بين الوحي والفلاسفة لغة مشتركة كيف يحاجج الله الدهريين والماديين والثانويين؟ إذا لم تكن لغة مشتركة تصورية عقلية ما يصير حجاج، كأنما معذرة طرشان وكل واحد ما يفهم على الثاني، أصلا كل واحد ما يفهم على الثاني، هذا يتكلم في شرق وهذا يتكلم في غرب. احتجاجات القرآن والنبي والمعصومين على الدهريين على مدارس فلسفية وعقلية مختلفة، دهريين ماديين فلانيين تناسخيين، لغة مشتركة لازم تكون، مثل ما تقول واحد يتكلم انجليزي واحد يتكلم عربي واحد يتكلم فارسي واحد يتكلم ياباني، شنو القصة؟ شنو ما حد يفهم على الثاني؟ اللغة التصور لا بد تكون متشتركة. الفلسفة حاب ان الفلسفة نعم نقول الفلسفة فيها خطأ ونتاج بشري وفيها غث وسمين، لكن لغتها التصورية لا بد من التضلع بها الاطلاع بها. ما عندك تطلع بها ما يصير، لا بد تطلع تصورها. كذلك العرفان، عرفان وصوفية وباطنية ومنحرفين، هذا كله صحيح، بس إذا ما تعرف لغة القلب ولغة الروح ولغة النفس ولغة المشاعر الباطنية، وصال استخدم الشعر قلبي متيمم استخدم الشعر، كل دي الاصطلاحات اللي عند الصوفية في الأصل هي مأخوذة حتى موجودة في الشعر في أدعية أهل البيت والقرآن. هي لغة 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 لغة، بس الاشتراك في اللغة لا يعني إمضاء تصديقاتهم مبانيهم قناعاتهم انحرافاتهم، بس لنميز بين اللغة التصورية واللغة. يا أخي لأن الفلسفة فيها انحرافات صح، وجبر وكذا وكذا، والصوفية فيها انحرافات، هذا كله صحيح. إذن اللغة أصلا نكفر بها علميا، يعني ننسفها، ما يكون يا أخي ما يصير. بتجيب لي لغة مادية لغة اجتماعية لابن خلدون، تريد تقرأ لغة ابن خلدون تريد تقرأ بها عوالم الملكوت، ما شلون يصير يعني؟ دي لغة اجتماعية، هذه لغة عقلية معارفية ما لها معنى. أقصد لنفرق بين اللغة التصورية واللغة اللغة التصورية ليس لسانية، اللغة التصورية عقلية يعني أقصد إدراكية، نفرق بين المطلب. فالمقصود الختام آخر كلمة أن التقسيمات الموجودة في حيثية تعليلية وتقييدية إذا كان موجود في القانون الشرعي لا محالة موجودة في الأحكام العقلية، لا محالة. بسط البحث إذا أراده الأخوان موجود في خاتمة العقل العملي أو ما قبل خاتمة العقل العملي، شرحناه مفصلا، بس قاعدة مهمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.